القسم الثالث: نظم التراث وحضارات العالم. الفصل العاشر: الحضارات المنظرة وإشكالياتها. لعل من المسلمات الأساسية للفكر الحديث اعتباره أن تاريخ البشرية ككل لا يحتضن سوى ثلاث حضارات ثقافية منظرة للعالم والمعرفة، هي الحضارة اليونانية القديمة، والحضارة الإسلامية الوسيطة، والحضارة الغربية الحديثة، التي ما زالت ممتدة منذ عصر النهضة إلى يومنا هذا. وبعبارة أخرى، إن الفكر الحديث لم يشكك في كون هذه الحضارات الثلاث هي وحدها التي قدر لها أن تتمظهر بمظهر الثقافة المنظمة من التنظير والتفكير بعيداً نسبياً عن الرؤى السحرية والإسطورية. فعلى الرغم من ظهور حضارات كثيرة، ظلت حية ردحاً طويلاً من الزمن قبل أن تتلاشى وتصبح أثراً بعد عين، إلا أنه لا يوجد ما يؤكد بأنها مارست مهام التنظير المنظم في علومها ومعارفها. ومع ذلك، فهناك ظنون قديمة تثار ضد أصالة العلم اليوناني بإرجاعه إلى صيغة مستلبة من حضارات الشرق القديمة، كالقول الذي ينقله الفارابي في تحصيل السعادة، من أن للفلسفة وجوداً عند الكلدانيين في العراق، ومن ثم في مصر، قبل انتقالها إلى اليونان. كما هناك مزاعم وآمال قد علقها القدماء لإثبات أصالة التنظير لدى بلاد فارس في بعض العلوم، مثل المنطق والفلسفة وما على شاكلتهما، كالذي يخبرنا عنه ابن سينا في مقدمة كتابه منطق الشرقيين، وكذلك شيخ الإشراق السهروردي الذي يرجع فلسفة الإشراق إلى ما قبل اليونان في بلاد فارس. بل من المعاصرين من وصف الفلسفة اليونانية بأنها مسروقة من حضارات مصر القديمة، وصيغ هذا المعنى بعنوان التراث المسروق لكتاب الباحث الأمريكي جورج جيمس. ومن بين ما اعتقده هذا الباحث هو أن أرسطو قد استولى على كتب الإسكندرية أيام فتوحات صديقه الإسكندر، وسرق منها ما شاء له من الأفكار والآراء ونسبها إلى نفسه، لكنه لم يقدم دليلاً على دعواه سوى أن المنسوب إلى أرسطو من الكتب ما يفوق قدر رجل واحد طوال حياته. والحقيقة أن كثرة ما كتبه أرسطو تدل على الزخم العلمي الذي وصل إليه الفكر في تلك الفترة، رغم أن أغلبه تعرض للضياع، ولم يبق ما يدل عليه سوى إشارات أرسطو وغيره من القدماء عنها. وقد كتب بعض رجال الحضارة الإسلامية أضعاف ما كتبه أرسطو، كمحي الدين بن عربي الذي وصلت مؤلفاته إلى ما يقارب 500 كتاب ورسالة. وقد تفسر هذه الكثرة سواء لأرسطو أو لغيره بأن القدماء اعتادوا أن يضمنوا كتبهم نصوص غيرهم التي يتبنونها دون أن ينسبوها إلى الغير، فيظن القارئ أنها عائدة إليهم، والحال أنها مقتبسة من الآخرين ضمن ما يعرف حديثاً بالتناص. فمثلاً الكثير مما كتبه ابن سينا هو مقتبس من الفارابي دون الإشارة إليه. كذلك توحي الكثير من كتابات صدر المتألهين بأنها من بنات أفكاره لأنها يتبناها ولا يشير إلى غيره فيها، مع أن الكثير منها يعود بالحرف الواحد إلى من سبقه من الفلاسفة والعرفاء كالغزالي وابن عربي والقيصري والآملي وغيرهم دون الإشارة إليهم، طالما ذلك لا يعتبر عندهم من السرقة الفكرية. نعم، إنما ثبت بالدليل لحد الآن هو أن مجمل الأفكار الفلسفية التي تبناها الفلاسفة اليونانيون نجد جذورها عند الحضارات القديمة وعلى رأسها الحضارة الفرعونية المصرية، رغم أنه لم يعثر الباحثون على دليل يثبت بأن هذه الحضارات قد مارست البحث في الأسباب والأدلة عند طرحها للرؤى والأفكار كالذي مارسته الحضارة اليونانية بأصالة. فالأفكار القديمة المطروحة هي أقرب للتأملات العرفانية والرؤى الأسطورية، ومع ذلك لم يمنع اليونانيين من التعويل عليها باعتبارها أساساً للبحث والتفكير. وبالتالي فقد أصبح الفكر اليوناني انعكاساً لفكر ما سبقه من حضارات رغم اختلاف طريقة إنتاج هذا الفكر أو تبريره، لذا جاز لنا أن ننزع على ما قدمه اليونانيون نزعة الأصالة لكونهم أول من بدأ بالبحث في الأسباب للقضايا الفلسفية أو القضايا العامة المتعلقة بالكون والوجود، وهي الصورة التي تعطي للبحث طابعه النظري من الناحية العلمية، رغم أن هذا الموقف لا يمنعنا من إرجاع هذه الأصالة باعتبار آخر إلى الحضارات القديمة لتأثر اليونانيين بمن سبقهم وأخذ الكثير عنهم، لا سيما حكماء مصر القدماء، ومن ذلك نظرياتهم المتعلقة بالفيض ووحدة الوجود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأفكار قد طرحت مقطوعة الصلة عن أدلتها واعتباراتها العلمية. هكذا نعتبر أن الأصل في التفكير الفلسفي تارة يتمثل في اليونان وأخرى بمصر الفراعنة، وذلك للاعتبارين الآنفي الذكر. فمن حيث المضمون المعرفي تكون مصر هي الحضارة الأم أو الأصل في التفكير الفلسفي، أما من حيث المنهج العلمي المتمثل في البحث في الأسباب والأدلة فإن اليونان هي من تقدمت على غيرها من الحضارات الأخرى، ولنقل أن الحضارة الأم هي فرع يونانية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن باقي الحضارات المعروفة كالبابلية والهندية والصينية قد ساهمت ضمن هذه الحلقة من الحضارة الأم. وكل ذلك لا يدع فرصة لرد التفكير الفلسفي وعموم الظاهرة المعرفية إلى التفسير العرقي أو الجغرافي أو غير ذلك من التفاسير البرانية. ومع أن حضارات العالم الثلاث لم تتزامن مع بعضها، إذ الحضارة الإسلامية جاءت بعد أفول الحضارة اليونية أو الفرع يونانية، كما أن الحضارة الغربية أخذت تنمو باضطراد وقت تراجع الحضارة الإسلامية وتقهقرها، فالملاحظ أن هناك خطاً زمنياً وراء البزوغ والأفول يدعو الباحث إلى أن يتساءل عن علاقة هذه الحضارات ببعضها. فهل كانت تبحث عن إشكالية مشتركة أم لكل منها إشكالياتها الخاصة؟ ثم هل كانت تعبر عن علاقة خطية واحدة ذات حلقات متصلة بحيث يستضيء بعضها بنور البعض الآخر، أم أنها تمتاز بقواطع معرفية تامة، أو كونها تشكل هجيناً مخضرماً من الامتزاج والتداخل في الثقافة المتبناة إلى الدرجة التي تغيب عنها الأصالة المطلقة باستثناء الحضارة الأصل؟ وبعد ذلك هل أن هذه الحضارات كانت تعبر عن طموح موحد وهدف مشترك، أم أنها تضاربت في الميول والغايات؟ هذه التساؤلات المتلازمة ضمن إشكالية الحضارة قد تنقلب إلى تساؤلات موظفة للبحث عن شؤون حضارتنا الغائبة، إذ كانت بين حضارتين، فهي حضارة ما قبل وما بعد، مما يعني أن السؤال الذي قد يجول في الأذهان هو عما إذا كان لحضارتنا شيء من التأثر والتأثير على الحضارتين الأخريين، فهل هي عبارة عن انجرار ثقافي لحضارة ما قبل في الوقت الذي كان لها دور في ضمان خط التواصل الحضاري بتحويل إكسير الحياة ومنعه إلى حضارة ما بعد، أم أنها شيء آخر مختلف؟ ربما يذكرنا هذا التساؤل بلحظة التزامن بين ظاهرتي التراجع والتقدم للحضارتين الإسلامية والغربية، مما قد يبعث في الأذهان تصور بأن الحضارة الأولى لم يكن لها أن تتراجع لولا ما أعطت من ذاتها مقومات الحضارة الأخرى، فأصيبت من جراء ذلك بالنحول والعجز، وأن الأخرى لم يشأ لها القيام لولا أنها امتصت مصادر القوة والقدرة من الأولى. وقد ينقلب السؤال الآن في الذكر إلى طرح معاكس، فيمكن أن نتساءل عما إذا كانت حضارتنا تحمل خصائص أصيلة تجنبها الوقوع في التداخل الثقافي مع الحضارتين الأخريين كدائرة مغلقة وسط هاتين الدائرتين. لكي نستوضح طبيعة التواصل الثقافي والعلاقة بين حضارات العالم الثلاث ودور حضارتنا وسطها، لابد أن نتعرف أولاً عن طبيعة الإشكالية التي استقطبت تفكير كل منها. ويبدو أنه لا توجد صعوبة لتحديد نوع الإشكالية التي استغرقت تفكير الحضارة الغربية، فمن المعلوم أن هذه الحضارة تتصف أساساً بالعلم والتصنيع والتنظيم، سواء التنظيم الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإداري أو العلمي إلى آخره، فهي بالتالي حضارة علم وصناعة وتنظيم. أما نوع الإشكالية التي استنفدت جهد التفكير داخل الحضارة اليونانية فهي الفلسفة والغنوص، بما تعبر عن تأملات الوجود ومراتبه الحتمية استناداً إلى بعض المبادئ الأساسية وبعيداً عن التجربة والتحقيق العلمي، وبالتالي فهي حضارة ميتافيزيق أو ما وراء الطبيعة. فمع أن وظيفة هذه الحضارة كانت من أجل توضيح حقائق الوجود بما في ذلك الكشف عن علاقات الطبيعة لا سيما لدى طبيعيات أرسطو، إلا أنها ليست حضارة علم وفيزيقا بالمعنى المألوف لهذه الكلمة، فهي لا تبحث عن الطبيعة كموضوع في ذاته أو من خلاله، بل على العكس إنها تحدد العلاقة معها بطريقة التعالي الترسندالي على ضوء المبادئ المسلم بها سلفا. فهي تعتبر نظام الطبيعة لا يختلف عن نظام العقل، فما يقرره العقل هو نفسه ما يطابق الطبيعة والعالم أجمع، بل إن معنى العقل كما حدده أرسطو إنما يعني النظام الكلي للعالم، وهو نفس التحديد الذي سار عليه فلاسفة الإسلام، والذي يستبطن القول بوحدة الوجود كلازم من لوازم قانون السنخية أو التشابه بين مراتب الوجود، وهو ما لم يفارق العقل اليوناني كطريقة للتفكير، كما لم يفارق سائر امتدادات هذا العقل لدى كل من فلاسفة العهد الهيلينستي والإسلامي. فكما اتضح لنا من قبل بأن قانون السنخية هو أساس التفكير الذي حدد نماذج العقلية اليونانية منذ أول فلاسفة اليونان طاليس وحتى أرسطو، بل وقبل ذلك لدى حكماء مصر الفرعونية ومثلهم حكماء الهند، وظل يتحكم في طريقة الإنتاج الفلسفي سراً وعلانية حتى تكشفت أستاره مع فلاسفة العهد الهيلينستي والإسلامي، كالحال مع نومينوس وإفلوطين وفورفوريوس والإسماعيلية والفارابي وابن سينا والغزالي وابن باجة وابن رشد وابن الطفيل ومحي الدين بن عربي وصدر المتألهين وغيرهم. أما إشكالية الحضارة الإسلامية فهي ليست مشحونة بحمولة فيزيقية كالحال مع حضارة ما بعد، ولا بحمولة ميتافيزيقية مثل حضارة ما قبل، بل كانت تعبر عن العلاقة بين الفيزيق والميتافيزيق، بين عالم الشهادة وعالم الغيب، بين الإنسان وخالقه. فإذا كانت إشكالية حضارة اليونان ذات طبيعة وجودية حتمية مصدرها السنخية، وكانت إشكالية حضارة الغرب تتردد بين الحتمية ونفيها ضمن الوجود الطبيعي دون أن تتعداه، فإن إشكالية الحضارة الإسلامية ليست من هذا النمط أو ذاك، فلا هي طبيعة ولا وجودية عامة، بل معيارية تسود فيها قيم الدين والعبادة والفقه والكلام والتكليف، وبالتالي فإنها حضارة دين وفقه وكلام ولغة وأخلاق إلى آخره، وكلها تصب في نظرية التكليف التي تربط الغيب والشهادة بعلاقة الأمر والنهي والوجوب والحرمة والحلال والحرام والمستحب والمكروه والحسن والقبيح. هكذا إن الحضارة الإسلامية هي حضارة تكليف، فأغلب العلوم التي استغرقتها هذه الحضارة تتعلق بهذه النظرية، سواء كموضوع في ذاته حين يكون موضوع العلم هو التكليف ذاته، أو كموضوع لأجله عندما لا يكون الموضوع هو التكليف بل غرضه، كما في اللغة والكلام كالذي عرضناه خلال حلقة علم الطريقة، مما يجعل من نظرية التكليف ليست مجرد إشكالية طغت على غيرها من الإشكاليات الأخرى داخل الحضارة الإسلامية، بل الأهم من ذلك أنها شكلت البنية الأساسية لجهاز التفكير في العقل الإسلامي. فإذا كان من الممكن لسائر الإشكاليات أن تنقطع وتندثر، فإن هذه الإشكالية لا يسعها الانقطاع إلا باندثار العقل الإسلامي ذاته، وهو ما يفسر لنا ظاهرة امتداد هذا العقل وديمومته إلى يومنا هذا، وإن كان عيبه هو أنه اتخذ طريق الاستصحاب والتكرار، لا فقط مع الموضوعات التي كان يتناولها، بل حتى مع طريقة أداء دوره في التوليد، فهو يتحرك ضمن فضاء متعال على الواقع ليتخذ منه نقطة إسناد للإسقاط والنزول، وليعبر في النهاية عن حق الله فيما يحدده المكلف من واجبات على المكلف. إنما يميز هذا العقل عن الآخر اليوناني والغربي هو أنه وإن كان يتفق مع العقل اليوناني في تحديد المسار بين الفيزيق والميتافيزيق عبر الإسقاط والتنزل من فضاء التجريد إلى الواقع، خلافاً للعقل الغربي الذي اتخذ مساراً معاكساً في الاتجاه، إلا أن ذلك لا يمحي صورة التعارض المستقطب لدى طبيعة قراءة هذا العقل بالنسبة إلى الآخر. فإذا كانت القراءة لدى العقل اليوناني وجودية حتمية ولدى العقل الغربي طبيعية، لا تلتزم في الغالب بالحتمية المتشددة بل وتتنكر لها أحياناً، كما يظهر مما لدى أصحاب جامعة فيينا وأصحاب نظرية الكوانتم وغيرهم، فإن قراءة العقل الإسلامي ليست من طبيعة ذلك الآخر، فهي قراءة معيارية لا تتناسب مع حتمية عقل ما قبل ولا مع موضوع عقل ما بعد، وبالتالي فإنها ليست حتمية ولا طبيعية، بل إن هذا التمايز بين العقول الثلاثة قد طبع أثره حتى في نفس مفهوم العقل، إذ أصبح تعريف الأخير محدداً لطبيعة القراءة العقلية، أي طريقة الإنتاج المعرفي لدى كل من الحضارات الثلاث. فلدى حضارة اليونان يقصد بالعقل بأنه النظام الكلي للعالم، ولدى حضارة الغرب فعلى ما صوره البعض بأنه قواعد مستخلصة من موضوع ما. أما لدى الحضارة الإسلامية فهو في الدرجة الرئيسية عبارة عن قواعد للسلوك والأخلاق، كما يستخلص ذلك من المعاجم اللغوية وغيرها، فكما عرفه المحاسبي بأنه غريزة جعله الله في الممتحنين من عباده، أقام به على البالغين للحلم الحجة، وعرفه ابن حزم بأنه استعمال الطاعات والفضائل، وهو في اللغة المنع، تقول عقلت البعير أعقله عقلاً، وعرفه القاضي الهمداني بأنه جملة من العلوم المخصوصة، متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف به. واعتبر وصفه بهذا اللفظ جاء لوجهين، أحدهما وهو ما نحن بصدده هو أنه يمنع من الإقدام عما تنزع إليه نفسه، يمنع من الإقدام عما تنزع إليه نفسه من الأمور المشتهاة المقبحة في عقله، فشبه هذا العلم بعقل الناقة المانع لها عما تشتهيه من التصرف. والثاني أن معه تثبت سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال، فمن حيث اقتضى ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال شبه بعقل الناقة المقتضي لثباتها. ومن الواضح أن التعاريف الآنفة الذكر للعقل تستبطن التمايزات لطبيعة الإشكالية والقراءة لكل من حضارات عقول العالم الخالدة، فالتعريف اليوناني يضمر خاصية التطابق بين العقل والعالم أجمع طبقاً لاعتبارات السنخية من التشابه بين مراتب الوجود ككل، الشيء الذي يعني أن للعقل بنية مطلقة قادرة على تحديد علاقات الطبيعة سلفاً دون حاجة للتجريب والتحقيق. وعادة ما يولي النظام الوجودي للعقل الفعال صلة الوصل والتطابق بين العقل البشري والطبيعة أو الوجود الكوني، فهو مرآة لتصوير الواقع، إذ يعمل على صنع صورنا المتطابقة مع الواقع. وكما يقول صدر المتألهين، ليس كما هو المشهور أن النفس تجرد الصور المحسوسة وتنتزعها عن موادها فتصيرها معقولة بالفعل، فالمحسوس يستحيل أن يكون متخيلاً ثم معقولاً وهو هو بعينه. ليت شعري أن النفس بقوتها العاقلة التي هي في ذاتها خالية عن صور المعقولات كلها، كيف تنال وتدرك المعقولات؟ وبأي شيء تنالها وتدركها؟ أبذاتها العارية الجاهلة المظلمة تدرك الأشياء الخارجية؟ ومن لم يكن بذاته مدركاً لشيء ولم يحصل لذاته بذاته شيء، فكيف يدرك شيئاً آخر؟ فمبرر هذه المعرفة للواقع والتطابق معه مستمد من فيض العقل الفعال كما يراه الفلاسفة، أو من حيث مرآة اللوح المحفوظ كما يراه الغزالي ومن على شاكلته من العرفاء. لكن مع ذلك، فإن المبرر الحقيقي للتطابق بين العقل والوجود لدى النظام الوجودي إنما يعود إلى قانون السنخية كما عرفنا. أما التعريف الغربي فهو على خلاف التعريف اليوناني أو الوجودي، لا يضمر تلك الخاصية من التطابق بين العقل والطبيعة، بل الشيء الذي يستبطنه هو ضرورة الاتصال بينهما كي يمكن استخلاص قواعد الأول من الآخر. وطبقاً لهذا التعريف، فإن العقل لا يفرض نفسه على الطبيعة كما هو الحال مع العقل اليوناني، بل على العكس أنه يخضع لها لا مجرد تابع فحسب، بل كمتظلل أيضاً بالنسبية التي يحملها الموضوع الخارجي، إذ تصبح بنيته نسبية هي الأخرى ما دام أنه يخضع باستمرار لاعتبارات التجربة والتحقيق التي يثيرها الموضوع الخارجي ذاته. في حين إن العقل في التعريف الإسلامي الآن في الذكر ليس فيه أثر وجودي ولا له علاقة بالطبيعة، فبنيته معيارية محددة سلفاً على نحو الإطلاق، وهو ما يجعلها تناسب إشكالية التكليف، إذ لا تكليف من غير معيار. هكذا فالقراءة المعيارية للعقل الإسلامي تجعل من الحضارة الإسلامية تختلف جذراً عن حضارة ما قبل وحضارة ما بعد، فهي حضارة فريدة أصيلة ليس لها نظير من قبل ولا من بعد. فالعقل الإسلامي يحمل بنية معيارية طبقاً للإشكالية التي استغرقت وكادت تستنفذ طاقته ونشاطه الذهني، وهو ما يعطي المبرر الكافي للقول بأن حضارتنا هي حضارة معيارية، وبالتحديد حضارة تكليف قبل أن تكون أي شيء آخر. ولا شك أن الاختلاف في نمط الإشكالية بين الحضارات الثلاث يعكس اختلاف الطموح الذي تهدف إليه كل منها، فطموح الحضارة الغربية هو الهيمنة بجميع أبعادها الطبيعية والاجتماعية، وما ظاهرة الاستعمار سواء كان احتلالاً أو انتداباً أو وصاية أو حماية أو غير ذلك إلا صور متعددة تعبر عن ذلك الطموح. وكذا ظاهرة الغزو الثقافي هي الأخرى تدخل في الإطار نفسه من الهيمنة، والتي تأخذ أبعاداً خطيرة عبر سهولة وسرعة تداول المفاهيم والإعلام والثقافة الغربية نتيجة التقدم العلمي التكنولوجي والتقني. أما طموح الحضارة اليونانية فهو الكمال المعرفي تبعاً لبلوغ العقل المفارق والاتحاد بعالم الغيب وتحقيق السعادة القصوى. وفعلاً أن التطور العقلي الذي شهدته اليونان له دلالة على هذا الطموح ذي البنية الفردية وسط مجتمع العوام. وقد صور ابن رشد الشريعة الخاصة بالحكماء بأنها الفحص عن جميع الموجودات، إذ كان الخالق لا يعبد بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة، الذي هو أشرف الأعمال عنده وأحضاها لديه. في حين يتحدد طموح الحضارة الإسلامية بالانقياد تحت طاعة حق الله باعتبارها حضارة تكليف يهمها بالدرجة الأساسية أن يكون الإنسان في طاعة الله وعبادته تبعاً لنص الخطاب، وهو النص الذي صنعت منه إشكالياتها الخاصة.